مهران في الإخراج. مستمعينا الأعزاء، على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي، ومن بينها
أنباء عن احتمال قتل أو أسر عزة إبراهيم الدوري في كركوك،
واستطلاع للرأي في العراق يشير إلى أن الغالبية العظمى من العراقيين لا تثق مطلقا بقوات التحالف.
ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم. أكدت القوات الأمريكية في العراق أن النائب الأول للرئيس العراقي السابق عزة الدوري لم يعتقل، رغم تقارير تحدثت عن اعتقاله أو قتله خلال عمليات شنتها القوات الأمريكية قرب كركوك. وقال المجر دوك فينسنت من الفرقة 173 المحمولة جوا أن الدوري لم يعتقل اليوم، لكن عضو مجلس الحكم موفق الربيعي قال أن العملية الأمريكية أسفرت عن اعتقال ما أسماه سمكة كبيرة، في إشارة إلى أحد رموز النظام السابق دون أن يفصح عن هوية المعتقل. صدرت في بغداد اليوم أول إدانة قضائية للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فقد أدانت محكمة في بغداد صدام بمحاولة قتل عمدا لأحد السياسيين العراقيين في المنفى، وأصدرت المحكمة أمرا بإلقاء القبض عليه بعد محاكمة غيابية جرت له. وكان السياسي العراقي وعضو مجلس الحكم حاليا أياد علاوي رفع الدعوى على صدام حسين باعتباره أي علاوي ضحية محاولة الاغتيال في لندن العام 1978 بأمر من صدام حسين ورئيس المخابرات آنذاك أخيه غير الشقيق برزان التكريتي وضابط المخابرات فاروق حجازي. يذكر أن برزان الموجود على قائمة المطلوبين 55 الأمريكية معتقل الآن لدى القوات الأمريكية في العراق. أصدر رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كيوزوميا أصر رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كيوزومي على إرسال قوات إلى العراق للمساهمة في إعمار البلاد، في رد غير مباشر على ما قالته صحف يابانية أمس عن احتمال إرجاء إرسال هذه القوات بعد مقتل 2 من الدبلوماسيين اليابانيين في العراق. وقال كيوزومي في ندوة دراسية في العاصمة طوكيو إن القوات اليابانية سترسل في الوقت المناسب، وقال إذا تراجعنا فقط بسبب المخاطر فهذا يعني أننا نستسلم للإرهابيين. وكان كيوزومي وهو من المدافعين عن مشروع إرسال قوات يابانية إلى العراق قال أمس إن السلام والاستقرار في العراق قضية ضرورية لليابان التي تعتمد بشدة على نفط الشرق الأوسط كما قال. من جهة أخرى استبعد رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أثنار أي سحب للقوات الإسبانية من العراق والبالغ عددها 1250 عسكريا رغم مقتل 7 من عناصر المخابرات الإسبانية في العراق. وقال أثنار أن الانسحاب لن يكون خيارا أمام الإرهاب، وإننا إذا ما انسحبنا فإن جهودنا التي بذلناها ستذهب سدى وسيؤدي ذلك إلى تدعيم قوة الإرهاب. تصريحات أثنار جاءت تزامنا مع تشييع أسبانيا ضحاياها 7 من رجال الاستخبارات الذين سقطوا في كمين في العراق يوم السبت الماضي، إذ اقتصرت مراسيم التشييع التي أقيمت في مدريد اليوم على كبار المسؤولين، فيما منعت وسائل الإعلام من حضور الجنازة، واكتفت السلطات الإسبانية ببث مراسيم الجنازة على التلفزيون مباشرة. عاد 225 لاجئا عراقيا إلى العراق اليوم قادمين من مخيم رفح الصحراوي في المملكة العربية السعودية. العائدون كانوا غادروا المخيم مساء أمس في قافلة من 12 حافلة اتجهت إلى العراق عبر الأراضي الكويتية، وهذه هي القافلة 11 من لاجئي رفح تعود إلى العراق منذ سقوط النظام في نيسان الماضي. وما زال هناك 2000 عراقي في المخيم من المقرر أن يعودوا إلى العراق على شكل دفعات أسبوعية. وكان 33 ألف عراقي لجأوا إلى الأراضي السعودية بعد قمع الانتفاضة عام 91، وجرى إسكانهم في مخيم صحراوي أنشئ قرب الحدود مع العراق. تعرضت قافلة عسكرية أمريكية اليوم إلى هجوم مسلح قرب مدينة سامراء، وتنقل أسوشيتد بريس عن مراسلها الذي وصل المنطقة بعد بعيد الهجوم أنه شاهد الجنود الأمريكيين ينقلون جثة تبين فيما بعد أنها لأحد هؤلاء الجنود. وكانت مدينة سامراء شهدت بعد ظهر أمس الأول قتالا بين قوات أمريكية ومجموعات قالت هذه القوات أن أفرادها كانوا يرتدون ملابس ميليشيا فدائية صدام. وارتباطا بتلك المواجهة احتجت إيران لدى الولايات المتحدة على مقتل إيراني بيد القوات الأمريكية في سامراء. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الخارجية الإيرانية بعثت احتجاجا رسميا إلى واشنطن طالبت فيه بالتحقيق في حادث سامراء ودفع تعويض لذوي القتيل الإيراني. الشرطة العراقية كانت أعلنت أن إيرانيا جاء لزيارة المراقد المقدسة في سامراء قتل أثناء تبادل النار بين قافلة أمريكية ومسلحين في المدينة. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لإصغائكم. عودة إلى ملف العراق لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها.
سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرات ملف العراق، ونبدأ بما نقلته وكالة رويترز الأنباء عن موفق الرباعي عضو مجلس الحكم قوله إن عزة إبراهيم الدوري أحد أبرز مساعدي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ربما يكون قد قتل أو اعتقل خلال حملة أمريكية في مدينة كركوك، مؤكدا أنه كان على اتصال مع القوات الأمريكية، لكن الجيش الأمريكي لم يصدر تأكيدا بعد. وذكرت وكالات الأنباء أن عملية دهم ضخمة شنتها القوات الأمريكية مساء الاثنين في كركوك، فيما أفاد مراسلنا هناك سوران داودي أن حملة تفتيش واسعة النطاق جرت في قضاء الحويجة بالقرب من مدينة كركوك. إلى التفاصيل.
حاصرت صباح هذا اليوم قوات أمريكية تساندها طائرات مروحية حاصرت قضاء الحويجة 55 كيلومترا غرب كركوك، وأحكمت على قضاء الحويجة طوقا منعت معه دخول وخروج السيارات والأفراد منه وإليه. وقالت مصادر من داخل مدينة الحويجة التي لم تنقطع فيها خطوط الهواتف، قالت إن القوات الأمريكية والأحياء واعتقلت عشرات الأشخاص المشتبه في أنهم ينتمون إلى مجموعات تنفذ الهجمات ضد القوات الأمريكية. كما صادرت القوات مئات الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزة المواطنين. وقالت سيدة اتصلنا بها هاتفيا إن القوات الأمريكية اعتقلت شقيق زوجها بعد العثور على بندقية كلاشينكوف في منزلهم. وقالت أم مروة إن المعتقل واسمه صباح زكي كان يعمل في التجارة واحتفظ بالسلاح للدفاع عن نفسه. يذكر إن القوات الأمريكية كانت قد تعرضت في الأشهر القليلة الماضية إلى عدة هجمات داخل مدينة الحويجة وأطرافها. ومنطقة الحويجة ذات الأغلبية العربية والذي ينتمي معظم سكانها إلى عشيرة الجبور هي امتداد للمنطقة التي توصف بالمثلث السني. ومن جانب آخر، كانت القوات الأمريكية قد طوقت قرية بير أحمد التابعة لقضاء طوز 70 كيلومترا جنوب كركوك، طوقتها يوم أمس واعتقلت 12 شخصا ونقلتهم إلى سجن مطار كركوك الذي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وأبناء هذه القرية هم من عشائر البيات. وقد التقينا المهندس جاسم أحمد محمد أحد أبناء هذه القرية، والذي قال عن العملية:
قام قوات التحالف بعملية تفتيش في قرية بير أحمد تابعة لقضاء طوز، ناحية عمل لقضاء طوز، فقامت بتطويق القرية منذ الصباح الباكر من الساعة تقريبا بالخمسة الصبح، بدأت أخذ كافة الشباب وكافة الرجال وشتفتهم وانطت وجوههم على الحائط، بدأت بالتفتيش على أنه المنطقة إرهابية، ما حصلت على أي نوع من الأسلحة ثقيلة، مجرد حصلت على مجموعة من الأسلحة اللي هي البرنو وصنعها موديل 1920 و 1930 و17 منها، وحصلت على مسدس وعلى كذا كلاشينكوف سلاح شخصي، وقامت باضطهاد العالم بعمليات استفزازية جدا بحيث كنات كبار السن عمرهم فوق 80 سنة مكتوفي الأيدي.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
سيداتي وسادتي، أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال ضابطين كبيرين في الحرس الجمهوري السابق في مدينة الموصل أثناء جلوسهما في أحد المقاهي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الضابط فتحي عبد الله الزبيدي الذي شارك في عملية الاعتقال قوله إن أحدهما كان يحمل $40,000، وأن الجيش الأمريكي قام بتنفيذ العملية بمشاركة الشرطة العراقية. وأضاف الزبيدي أنه يشتبه في أن الضابطين على صلة بعزة إبراهيم الدوري الذي تبحث عنه قوات التحالف حثيثا.
ومن جهة أخرى، أعلنت الشرطة أيضا عن اعتقال شاب لم يعلن عن هويته في مدينة الموصل بينما كان يحمل قاذفتي صواريخ مضادة للدروع. كما أفاد مراسلنا في الموصل أحمد سعيد أن حملة اعتقالات واسعة شملت 85 من بقايا الموالين لصدام وعناصر من حركة أنصار الإسلام، كذلك اعتقالوا أحد المشتبه في تورطهم في إسقاط مروحية أمريكية، إضافة إلى تصريحات من مسؤولين عسكريين أمريكيين يؤكدون فيها أن أجهزتهم تمكنت من القضاء على تلوث المياه في المدينة. التفاصيل في نص التقرير التالي.
في إطار الحملة التي تنفذها الكتيبة الثانية في الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا وبالتعاون مع قوات الشرطة المحلية في الموصل لمطاردة واعتقال المشتبه بهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية، أعلن العقيد كوب من الفرقة المذكورة مساء أمس لوسائل الإعلام في الموصل أن قوات التحالف بالتعاون مع أهالي الموصل وقوات الشرطة المحلية استطاعت أن تعتقل وفي مناطق وأحياء متفرقة من الموصل 85 شخصا من المشتبه بهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية. وأضاف العقيد كوب المتحدث الرسمي باسم إعلام قوات التحالف في الموصل أن من بين المعتقلين أعضاء من منظمة فدائي صدام المنحلة ومنظمة أنصار الإسلام المصنفة على الإرهاب. وورد في تعليقات لصحف محلية صادرة اليوم على حادث اعتقال أولئك الأشخاص أن المعتقلين قبل اعتقالهم كانوا ينوون القيام بتنفيذ عدد من الأعمال المصنفة على الإرهاب في مناطق متفرقة من الموصل. هذا ومع عملية الاعتقال هذه تم كبس وثائق ومستمسكات إضافة إلى كمية من المتفجرات والأسلحة بحوزة المعتقلين. وعلى الصعيد ذي الصلة باعتقال المشتبه بهم وكبس الأسلحة المحظورة، اعتقلت قوات التحالف بالتعاون مع الشرطة المحلية الموصلية شخصا قالت عنه مصادر الشرطة المحلية ووسائل إعلام عدة بأنه كان ضالعا في عملية إسقاط طائرتين أمريكيتين من نوع هليكوبتر قبل نحو أكثر من أسبوعين في مدينة الموصل. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بأعمال صنفت على الإرهاب من قبل وسائل الإعلام المحلية وغيرها بخصوص تلوث مياه الشرب في 3 أحياء موصلية وتنقية الأنابيب من المياه الملوثة، قال الكابتن فيل المختص في مجال الماء والعامل ضمن قوات الفرقة 101 أن المخاوف بشأن مياه الشرب للأحياء المذكورة أزيلت تماما، وأضاف أن بوسع أهالي الموصل أن يطمئنوا من استخدامهم للمياه سواء للشرب أو للطهي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
قال أحمد تشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعضو مجلس الحكم أن مهمتين عاجلتين تواجهان العراق في هذا الوقت هما إلحاق الهزيمة بصدام وإرهابيه وترسيخ ديمقراطية حقة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة وسلطة القانون، مؤكدا أن العراقيين قادرون على إنجاز هاتين المهمتين بمساعدة من المجتمع الدولي. وأضاف تشلبي في مقال نشرته صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر قائلا إن أفضل وسيلة للحق الهزيمة بالقوى الإرهابية الموجودة في البلاد هي إشراك العراقيين أنفسهم في عملية تحقيق الأمن. وأوضح تشلبي أن على مجلس الحكم أن يعمل يدا بيد نحو إنجاز مسودة الدستور العراقي، وقال إننا لا نتوقع من الشعب العراقي أن يصطف خلف قيادة جديدة إذا لم نثبت ما بيننا التزامنا القاطع بنظام ديمقراطي فيدرالي.
ومن جانب آخر أعلن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تولى أمس رئاسة مجلس الحكم في خطاب افتتاحي أن هدفه الأول سيكون دفع مسيرة نقل السلطة. وعلم أنه تم تكليف لجنة مكونة من 4 من أعضاء المجلس بالعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة لانتخاب هيئة تشريعية مؤقتة طالبت بها المرجعية الشيعية وأبرز الأحزاب السياسية الشيعية. وقال عادل عبد المهدي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يحضر اجتماعات مجلس الحكم إن لجنة الرئاسية كلفت 4 أعضاء بمهمة الاتفاق بشأن مقاييس نقل السلطة بشكل يزيل الغموض وتحفظات بعض الأطراف. وأضاف عبد المهدي أن المناقشات داخل المجلس المنقسم بشأن هذه المسألة بين داع للانتخاب ومناصر لتعيين الهيئة التشريعية تمثل تبادلا لوجهات النظر، وليس من المستحيل التوصل إلى اتفاق. وقال يجب أن يكون لدينا نوع من التمثيلية مع أخذ الظروف الأمنية الحالية في الاعتبار، معتبرا أنه يمكننا احترام الآجال والاقتراب أكثر ما يمكن من إرادة الشعب، فلا تناقض في ذلك.
مستمعين الأعزاء، مراسلنا في بغداد عماد جاسم أجرى مقابلة مع مسؤولين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، نفى فيها وجود خلافات داخل مجلس الحكم بشأن خطط نقل السلطة إلى العراقيين، مؤكدا أن هذه الخلافات إن وجدت فهي ما بين مجلس الحكم من جهة وسلطة الائتلاف المؤقتة من جهة أخرى.
الجدل الذي أثاره موقف السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حول آليات نقل السلطة وتبنيه لموقف المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني في إجراء انتخابات موسعة لاختيار اللجان التشريعية وصياغة الدستور العراقي، حيث تم إجماع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي على أن يؤخذ رأي الشعب العراقي في أي قرار يخص تشكيل اللجان التشريعية أو نقل السلطة، كما جاء ذلك على لسان السيد عبد العزيز الحكيم والذي استلم هذا اليوم رئاسة المجلس الانتقالي لهذا الشهر. إذاعة العراق الحر زارت المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، والتقينا السيد أبو الحسن الياسري مدير المكتب والمتحدث باسم المجلس، الذي أكد على أن المجلس يتبنى توصيات السيد السيستاني بشأن آلية نقل السلطة ووضع الإصلاحات في مسودة الدستور الجديد، وأضاف قائلا:
قضية ترتيب الوضع في العراق تخضع لمسألتين مهمتين عندنا. الأولى أن يكون الوضع العام أمنا وترتيبا، سواء كان من خلال كتابة الدستور أو إنشاء لجان لكتابة الدستور، يجب أن يخضع لضوابط عراقية بحتة تستند أولا لدستور القرآن وثانيا لتطلعات الشعب. يعني إحنا لا يجوز لنا أن يكون هناك توجه في كتابة الدستور بأيدي خارجية تفرض علينا هذا الموضوع، لا مطلقا. سماحة السيد السيستاني بعد اجتماعه بالسيد عبد العزيز الحكيم حجة الإسلام السيد عبد العزيز الحكيم، وكذلك كان الأستاذ الطلباني رئيسا للدورة السابقة، لما اجتمع بهم سماحة السيد السيستاني أصدر فتواه وتوجيهاته حول خصوص ترتيب الدستور ووضع الإصلاحات على قانون مسودة تنظيم لائحة الدستور. والآن مجلس الحكم بالإجماع متفق على هذه القضية، وهناك خلاف بين التحالف ومجلس الحكم على هذه القضية. يعني الآن هناك محاولات على فرض أن يكتب الدستور بهذه الطريقة، ولكن مجلس الحكم يحاول من خلال أشخاص العاملين أن يكون الدستور عراقي يكتب بأيدي عراقية وصوت عليه من قبل الشعب العراقي حتى نخرج بنتيجة صحيحة. والآن إحنا في المجلس الأعلى السيد عبد العزيز متبني موقف المرجعية المتصدية، وعلى رأسها السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم وباقي المراجع، والآن المحور الحقيقي هو تصحيح ما يشار إليه من كتابة الدستور، ويجب أن يكون القرآن الكريم دستوره الحقيقي.
أنتم تجدون تعاطف كل أعضاء مجلس الحكم مع ما تبناه السيد عبد العزيز الحكيم بشكل كامل؟
نعم، هو كل عراقي يريد أن يكون لعراقه خصوصية ولعراقه نهوض بهذه الحقيقة لا يرضى أن يكون الدستور خارجي. نحن لا نريد أن يكون الدستور مبني على طائفية أو على قضية تخصصية أو على فئة دون أخرى، نريد الدستور مسألة واضحة بالنسبة للجميع أن تكتب بأيدي الشعب، وهذا تطلع الجميع. والذي لا يريد أن يكتب الدستور بأيدي الشعب سيكون له رأي آخر، أما الذي يريد أن يكون الدستور رأي الشعب ودستوره القرآن أكيد هو معنا، والأغلبية هي هكذا.
شكرا جزيلا. كان هذا اللقاء مع السيد أبو الحسن الياسري مدير المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والمتحدث باسم المجلس. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهري يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
مستمعينا الأعزاء، نعود إلى فقرات ملف العراق، حيث أظهرت نتائج الأولية لاستطلاع واسع للرأي أجري في العراق أن الغالبية العظمى من العراقيين لا تثق مطلقا بقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رغم سعادتهم بغياب الرئيس المخلوع صدام حسين. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد أكسفورد ريسيرش انترناشنال بالاشتراك مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أكسفورد على 3244 عراقيا أن أقل من 1% من العراقيين يأسفون لرحيل نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، إلا أن 79% منهم قالوا أنهم لا يثقون بالقوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تحتل العراق حاليا.
كما أعرب حوالي 73% عن عدم ثقتهم بسلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر، إلا أن 70% أعربوا عن ثقتهم بالقادة الدينيين في العراق، كما أعرب 54% عن ثقتهم بالزعماء المحليين. وقال معهد أكسفورد للأبحاث أن هذا الاستطلاع هو أول دراسة حقيقية تعبر عن رأي العراقيين في تاريخ البلاد المعاصر، حيث قام بإجرائه 46 عراقيا تدربوا في أكسفورد وجرى في كافة أنحاء العراق، واستغرق شهرا ابتداء من منتصف تشرين الأول الماضي.
تشيع إسبانيا اليوم جنازة ضباطها 7 الذين قتلوا في العراق في مطلع الأسبوع، وينقل التلفزيون الإسباني على الهواء واقع التشييع. ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بلاثيو كلمة أمام البرلمان في جلسة خاصة يعقدها عن العراق، وكانت بلاثيو قد حملت أنصار نظام الرئيس المخلوع صدام حسين المسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له الضباط الإسبان قرب النجف، وقالت إن حكومات العالم ستصمد لمنعهم من العودة إلى السلطة. وقالت أيضا تهدف كل هذه الهجمات إلى انسحابنا، أي انسحاب اليابان وانسحاب إسبانيا وانسحاب جميع دول العالم، وكل ذلك من تخطيط وتنفيذ هؤلاء الذين يريدون أن يعود نظام صدام حسين، ولن نسمح بأن تتحقق أفكارهم.
نواصل سيداتي وسادتي معكم استعراض فقرات ملف العراق، وننتقل الآن إلى الأردن، حيث اعترض لاجئون عالقون في مخيمي الرواشد والكرامة على تصريحات أردنية تقول إن الحل الوحيد لمشكلتهم هو العودة إلى العراق. التفاصيل من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أثارت دعوة وزير الداخلية لإعادة اللاجئين من العراق والعالقين على الحدود الأردنية إلى العراق باعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد لمشكلتهم، أثارت هذه الدعوة ردود فعل غاضبة في أوساط هؤلاء الذين سعوا للتعبير عن رفضهم لهذا الحل بكل الوسائل المتوفرة لديهم، فأرسلوا رسائلهم إلى الجهات الرسمية والشعبية المعنية. وقال حملة الوثائق الفلسطينية في مخيم الرويشد إنهم يفضلون البقاء رغم المعاناة التي يواجهونها على العودة للعراق الذي وصفوه بأنه محكوم بالفوضى، خاصة بعد مقتل العديد من أمثالهم على يد العصابات المسلحة. وقالوا إن مصيرهم مجهول في العراق، خاصة وأنهم متهمون بمناصرة نظام صدام حسين. أما السودانيون والصوماليون اللاجئون في نفس المخيم فأنهم يرفضون العودة لأنهم محسوبون على نظام صدام الذي كان منحهم اللجوء السياسي، وقضى بعضهم أكثر من 15 سنة في العراق، وقالوا إنهم شهدوا حوادث قتل قام بها الشعب العراقي ضد لاجئين سياسيين مثلهم. وأضاف هؤلاء أن بلدانهم الأصلية جردتهم من جوازات السفر، وقال السودانيون إن معظمهم من منطقة دارفور التي تشهد حربا أهلية وأنهم لا يستطيعون العودة إلى الخرطوم لأن السجن في انتظارهم. القسم الآخر من اللاجئين هم الأكراد الإيرانيون في مخيم الكرامة، ويقترب عدد هؤلاء من 1000 شخص كانوا يقيمون في مخيم طاش الذي وفره لهم نظام صدام. ويقول هؤلاء أن اعتبارهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق يمنعهم من العودة للعراق خوف الانتقام، كما يمنعهم من العودة لإيران خوف العقاب. ويضيف هؤلاء أنهم كانوا على خلاف مع الأحزاب الكردية العراقية، وهذا سبب آخر جدي لخشيتهم من العودة للعراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن هناك تناقضا في العراق بين الاستقرار النسبي للجزء الأكبر من البلاد والهجمات القاتلة التي تشنها المقاومة في بعض الأماكن. وكان رامسفيلد يتحدث في مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث يحضر مؤتمرا لمدة يومين لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، عندما طلب منه أن يرد على المنتقدين الذين يرون أن دائرة العنف في العراق آخذة في الاتساع.
وقال رامسفيلد هناك عدد محدود من الأشخاص المصممين على قتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء من المرتبطين بالتحالف أو الذين هم عراقيون أبرياء، مؤكدا أن هؤلاء الناس يجري اعتقالهم وأسرهم وقتلهم وجرحهم واستجوابهم، وقال إن هذه العملية جارية. وكان الجنرال بيتر بيس، ثاني أرفع ضابط عسكري أمريكي بصحبة رامسفيلد، قال إن من المستحيل قياس ما إذا كانت المقاومة تغير أساليبها استنادا إلى القتال الذي جرى في سامراء. وفي السابق قلما كانت القوات الأمريكية تلتقي بتجمعات كبيرة من مقاتلي المقاومة. وقال بيس في المؤتمر الصحفي، من الصعب أن نعرف استنادا إلى هجوم واحد أي أساليب قد تتغير أو قد لا تتغير.
على صعيد ذي صلة، تنوي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بناء قاعدة بحرية أمريكية في الكويت، هي الأكبر من نوعها في المنطقة، الأمر الذي يثير أسئلة حول الوجود العسكري الأمريكي في الخليج. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يتطرق إلى التفاصيل عبر مقابلة أجراها مع محلل سياسي كويتي.
في خطوة تعكس التوجه الأمريكي للبقاء طويلا في المنطقة، كشفت مصادر دبلوماسية كويتية عن إقرار مشروع بين الكويت وأمريكا لإقامة أكبر قاعدة بحرية للقوات الأمريكية في المنطقة. وقالت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية ستقوم ببناء القاعدة والميناء البحري على نفقتها الخاصة، وسيبدأ العمل في المشروع بداية العام القادم، وستشتمل القاعدة على ميناء حديث ومعسكر بري للتدريب، وستكون تابعة للقيادة المركزية للجيش الأمريكي. وينتظر انتهاء العمل في تشييد هذه القاعدة بالكامل بحلول عام 2005. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الكويتية لا تنوي عرض هذا المشروع على مجلس الأمة لأخذ الموافقة، لأنه حسب المصادر يدخل في نطاق الاتفاقيات الأمنية المسبقة التي وقعتها الكويت مع عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة بعد تحرير الكويت عام 91. ويرى مراقبون كويتيون أن هذه القاعدة التي سيتم تشييدها تأتي في إطار دعم التواجد الأمريكي في العراق وتسهيل نقل الجنود والمعدات إلى هناك، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار وحسب المراقبين قلة المنافذ البحرية بالنسبة للعراق والتي تستخدمها أمريكا في هذا الشأن. عن إنشاء هذه القاعدة وعلاقتها بما يحدث في الأراضي العراقية، يقول المحلل السياسي الدكتور عايد المناع:
أنا أعتقد أنه يعني إنشاء قاعدة بحرية أمريكية كبيرة في الكويت تنم أولا عن اهتمام الأمريكيين في الكويت كدولة وحرصهم على سلامتها من جانب، وطبعا ناخذ بعين الاعتبار ان الدول مصالح، وبالتالي الولايات المتحده ليست فقط تاخذ بعين الاعتبار مصلحه الكويت وان مصلحتها هي، وبالتالي تحرص الولايات المتحده على ان يكون لها تواجد بحري كبير في الكويت، بالرغم من وجود الولايات المتحده في مناطق اخرى مثل قطر والبحرين وبعض الدول الاخرى المجاوره. انما الكويت الحقيقه ينبغي ناخذ بعين الاعتبار ان موقعها استراتيجي بين ثلاث دول كبرى بالنسبه لاقليم الشرق الاوسط، تقع بين العراق وايران والمملكه العربيه السعوديه، وبالتالي ضروري بالنسبه للولايات المتحده ان تكون على مقربه تامه من هذه المواقع.
سعد العجمي، اذاعه العراق الحر، الكويت.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
شارك جيران العراق ومن بينهم إيران وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومن بينهم الولايات المتحدة في مجموعة جديدة يأمل بعض الدبلوماسيين أن تتطور إلى مؤتمر دولي عن مستقبل العراق. وقال مشاركون إن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة شكل المجموعة الجديدة التي تضم 17 دولة كجهاز استشاري اجتمع لأول مرة يوم الاثنين، وأعربت دول عديدة عن أملها في أن تتمكن المجموعة من اتخاذ خطوات ذات معنى في المستقبل.
وذكر دبلوماسيون أن أنان أبلغ مبعوثي دول المجموعة أنه سيقدم لمجلس الأمن الدولي تقريرا خلال أسبوع عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في العراق. وقال أيضا أنه سيعين مبعوثا مؤقتا للعراق قريبا ومبعوثا خاصا جديدا في بداية العام. وقال مبعوثون أن الدعوة ستوجه على الأرجح إلى عدد من أعضاء مجلس الحكم العراقي لحضور الاجتماع التالي للمجموعة الذي لم يتحدد موعده بعد. وضمت المجموعة الدول الست المجاورة للعراق، سوريا والأردن وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت وتركيا، كما ضمت مصر. أما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الممثلة في المجموعة فهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا وشيلي وأنغولا وباكستان وإسبانيا. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم ولكم منا أطيب التحيات.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم محمد علي كاظم وفريال حسين.
مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في هذه المطالعة الجديدة للشأن العراقي في الصحف العربية.
نبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف تصدر في لندن، وقد اخترنا من صحيفة الشرق الأوسط:
مصور سابق لصدام يؤكد أنه التقاه بعد أسبوعين من احتلال بغداد.
بغداد 54 قتيلا في معركة سامراء، بينهم 2 يحملان وثائق إيرانية.
ونقرأ في صحيفة الحياة:
اتهامات أمريكية لسوريا بمساعدة العراق على خرق القرارات الدولية للحصول على صواريخ كورية.
ونختم بعنوان من صحيفة القدس العربي:
أمريكا تزعم قتل 54 من فدائي صدام في سامراء، والمقاومة والشرطة والمستشفى تؤكد مقتل 10 مدنيين.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من المقالات التي نشرت في الصحف العربية الصادرة في لندن، هذه مطالعة سريعة للشأن العراقي في الصحف المصرية. أحمد رجب.
نقلت صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم عن رئيس المالطي دي ماركو مطالبته بدور أكبر للأمم المتحدة في العراق في إطار الشرعية الدولية وحق الشعوب في أن تكون لها السيادة على أراضيها ودولها. أما صحيفة الأخبار المصرية فكانت أبرز عناوينها انتقادات أمريكية عنيفة لسياسات بوش الخارجية في العراق، والصراعات السياسية تعرقل خطط بوش في العراق، وأيضا الضغوط تحاصر حلفاء الولايات المتحدة في بغداد. وفي صحيفة الأهرام المصرية وتحت عنوان العراق في العراق من يقاوم، كتب فهمي هويدي يقول: لا كف العراق عن مفاجأتنا وإدهاشنا حتى في عيد الفطر، إذ حملت إلينا الأنباء مفاجأة لم تكن في الحسبان. فأهل السنة من العرب والأكراد والتركمان احتفلوا ببدء العيد يوم الاثنين، أما الشيعة من أنصار السيد الصدر فقد بدأ العيد عندهم يوم الثلاثاء، في حين أن أنصار آية الله علي السيستاني احتفلوا بالعيد يوم الأربعاء. ولأنه المرجع الشيعي الأعلى، فإن السيد علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية التزم بما ارتآه وأعلن عطلة العيد في إيران في اليوم الذي حدده لنفسه، وهي ملامح ترسم لنا في مجملها كما يقول فهمي هويدي صورة مسكونة بالإشارات والدلالات تصلح مدخلا لمحاولة قراءة المشهد العراقي المعقد والملتبس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائي، صحيفة الشرق الأوسط نشرت للدكتور أحمد الربعي مقالا رأى فيه أن الحديث عن قيام دولة شيعية متطرفة في العراق هو وهم روجت له بعض التحليلات الغربية الساذجة، وانساقت وراءه مؤسسات إعلامية عربية كثيرة. فالشيعة في العراق مثلهم مثل بقية الطوائف، شيع واجتهادات مختلفة على كثير من القضايا، بل أن التعارضات داخل الساحة السياسية الشيعية في العراق هي أكثر وضوحا وخلافا مما هو داخل الساحة السنية أو الكردية أو غيرها. كما أن الحديث عن إيران ثانية في العراق يدل على سذاجة سياسية، وخاصة أن إيران الأولى لم تشكل حتى الآن نموذجا سياسيا أو اقتصاديا لإيران ثانية. ولفت الربعي إلى أن أخطر ما في الطرح الساذج للطائفية في العراق هو تحميل السنة مسؤولية جرائم صدام حسين والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو كأقلية، وهذا يتعارض مع حقيقة أن ضحايا صدام حسين يمثلون كل المجتمع العراقي. ومع ذلك انساق البعض للحديث عن المثلث السني وعن المقاومة السنية وعن حكاية أن السنة قد حكموا بما فيه الكفاية وجاء الدور على الشيعة.
في مقال افتتاحي نشرته صحيفة القدس العربي حمل عنوان مجزرة سامراء، نقلت الصحيفة أن مواطنا عراقيا لخص الوضع في بلاده بكلمات معدودة وموجعة عندما صرخ وهو يقف في مسرح الجريمة في وسط سامراء متسائلا: أين أعضاء مجلس الحكم العراقي؟ لماذا لا يأتون ليشاهدوا ضحايا القوات الأمريكية الأبرياء من العراقيين؟ وادعت صحيفة القدس العربي أن أعضاء مجلس الحكم لن يذهبوا إلى سامراء ولا يحتجوا على مقتل عراقيين أبرياء فيها، لأنهم لا يستطيعون مغادرة مخابئهم المحصنة في بغداد، وإذا غادروها فلا يضمنون العودة بسلام إليها كما ترى الصحيفة. كما أنهم لا يريدون الاحتجاج وإغضاب السيد الأمريكي الذي عينهم، لأن الاحتجاج يعني القبول برواية شهود العيان أي الشعب، وهذا من المحرمات للأسف الشديد.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد علي كاظم والمخرج ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأصدقاء، وأهلا بكم مع ضيوفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال. نلتقي اليوم بسيدتين مغتربتين، الأولى عادت بعد ربع قرن إلى العراق والأخرى تقيم في عمان. أعزائي، أعداد من العراقيين عادوا إلى بلادهم لتفقد أهلهم وأقاربهم، ومنهم أسحار ضياء التي عادت من هولندا وتحدثت إلى مراسلنا نبيل الحيدري عما شاهدته في بغداد بعد غياب ربع قرن.
كيف تقرأ العين المدينة بعد غياب حوالي ربع قرن؟ وكيف تستعيد الروح رائحة الأهل وحميمية الصداقة والذكريات المؤجلة؟ عاد كثير من العراقيين بعد أحداث الحرب والتغيير، فوجئ البعض ببقايا الدخان وآثار الحرب، والآخر سعد إذ تلمس أن نبض الحياة ما زال قويا ومصرا على البقاء والبناء. أسحار ضياء عراقية عادت إلى الوطن تتجاذبها تلك المشاعر المتضادة، تحدثنا عن عراقيتها وعاطفتها وأملها.
شعاع النور يعني القديم ماكو، تشوفه قدام عينك بس مع الأسف كلش ما
أيضا مفتقد. بشفتي هذا الشعاع؟
ما شفت، لأن أنت العمارة ممكن تبنيها وتعمرها تصرف عليها كان فلس، الصيرتها ما عم ترجع كما كانت بل أحلى، بس النفس البشرية شلون تصلحها؟
تقدر تلمس بأي معنى النفس البشرية شفتيها مكسورة أو غائبة؟
يأس عند الناس، الرشاوي، النفاق، تحسه تماما عند الناس، الحزن المرسوم على عيونهم بوجههم. اكو ناس فرحانه بس لا زالت فرحها، لا زال فرحها يعني مو مشرق، خايفه حتى يعني تريد تجيب اسم ذاك، يعني تجيبه بشكل سيء بس تخاف تتردد، خاف يرجع. يعني هذه مأساة عن جد، لان هي فد فرحه كلش كبيره وفد فرصه كانت ولا زالت طبعا هي ما تتكرر. فواحد لازم شلون يبني، شلون يأثر، انت بالشارع، بالتاكسي، بالباص، تفتح مواضيع، تحكي الناس يراد لها، يعني حتى المعارضة او الاحزاب اللي جت المفروض تنزل للشارع، ندوات جماهيرية، حكي للناس، للعامة يسمعون همومهم ويجاوبوهم اذا اكو جواب، اذا ماكو جواب هاي مشكلة المشاكل.
على اي جهة نرمي اللوم؟ قول الخلاف الامريكان، المعارضة اللي جت، او من الذي احسن التصرف ومن اللي ما احسن التصرف؟
كلها برأيي كلها. المعارضة اللي جتي تحت راية الأمريكان طبعا ولا ما اعترف بهم، لأن هذا هاي يعني بمصلحة معينة سميت بهذا الاسم. احنا يعني كلش عملنا بشكل جاد عن جد يعني بالخارج من أجل ضد الحرب، بس انفهمت بالبداية أنه ضد الحرب مع صدام أو مع النظام الحالي، لا كان نظامنا ضد الاحتلال وضد الدكتاتورية بالضبط بهالشكل هذا، لأن نعرف تماما الحرب ايش تعني ومنه أمريكا، يعني لا هي قوة أمم متحدة ولا جامعة الدول العربية.
ضد الدكتاتورية وضد الحرب، كيف كان ممكن يكون الحل؟ عدا هالحلين؟
ولا كان ممكن هواية أكو مجال، مثلا الحصار اللي صار ضد الشعب العراقي ما استفاد منه غير النظام نفسه والشارع العربي، لأن صدام كان مترفه كاملة وعنده الإمكانيات المادية أن يصرف على شعبه، بس هو استغل هالجانب هذا. كان ممكن يصير فعلا حصار اقتصادي عن نظام، حصار سياسي، حصار عسكري. سفاراته بالعالم كلها تراقب وتنظف من دول المجرمين اللي بيها. دعم للقوى المعارضة الحقيقية في الخارج من أجل أن تدخل بالداخل مسلحة.
قبل من دعمكم؟
كلها، أول شيء الدول العربية وإيران المحيطة بالعراق. بس مع الأسف لأن كل جهة لها مصلحة في الوضع الجديد اللي راح يصير. لو كانت أكو نية صادقة من الجميع بتغيير النظام في العراق، إيمان بتغيير النظام، كان ممكن يصير بشكل آخر. إحنا هواية طرحنا أمور إنه هكذا هو البديل، هكذا يجب أن تكون القوى العراقية الحقيقية بالداخل وبالخارج أيضا هي اللي تتحرك من أجل فضح النظام، من أجل تغييره.
جيتي وشفت عائلتك وأهلك والمتبقين من العائلة الموجودين، إيش قريتي في وجوههم في حياتهم اليومية؟
تعبانين، تعب والملل واليأس. فرحانين انه يحجون براحتهم هسه، بس الى متى؟
هل الان ارتباطكم اكثر عاطفيا ومعيشين حقيقه بلد الهجر نسميه، بلد الغربه، انتم في هولندا مثلا، بلد اللجوء بشكل ادق، هل هو البلد اللي مرتبطين به اكثر الان ام لا زالت اكو خيوط تشدكم بهذا البلد بالعراق؟
شلون خيوط؟ هاي جذورنا مو خيوط، الجذر شكل والخيط شكل اخر، وهي الاقوى. ارتباطنا في بلد اللجوء هو فقط من أجل الأبناء والجانب الاقتصادي، يعني أبنائنا هناك يدرسون لازالوا بمراحل حساسة، يعني ما أقدر أن نتركهم أي العمر حساسة، مو بس عمر، لا المرحلة الدراسية. الجانب الاقتصادي لأن كوننا نشتغل أنا وزوجي اثنيناتنا فمتوفرة بالحاليا الوضعية الاقتصادية مترتبة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي كله مترتب.
أمل ربما فش حتى فائل أو أمل،
خطوات إيجابية تكون بالداخل. أهل الخارج اللي ما عندهم ذاك الالتزامات والشد، مو شد يعني، هو دا أقول التزامات أسميها أحسن، لأن هي اللي ما عندهم يعني من المفروض أن يرجع دورة بالداخل، الشارع العراقي داخل دانا بالدوائر بالبيت بالشارع بكل مكان، بالأقل خلي يصير توازن بين ما هو سيء وبين ما هو جيد، يعني خلي نسبة الجيد تزداد. أنا ما نزل أهل الخارج، لكن عندهم فد روح أخرى، كون عندهم تفاؤل، عندهم رغبة بالعودة للوطن، عندهم يعني أهل الداخل عندهم يأس أكثر من التفاؤل حاليا، يعني ودورهم أيضا، يعني إحنا بالتاكسي نحكي، بالسيارة نحكي، بوين ما نروح نقاش وحكي، العالم عنده هواية فيض من الأمور تريد تحكيها، بس ما لقت الفرصة الملائمة من يسمعها، من يناقشها، من فهل تقدر عليها سويها؟ أبسط الأمور، ماكو يقول لك أضعف الإيمان والحديث.
التغير صار هائل، زلزالي بالمجتمع، بالسياسة، بالاقتصاد، بالذات الفردية للعراقي. هل نأمل أنه نحتاج فترة حتى يعاد التنظيم، يعاد التوازن ومن ثم؟
أكيد 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 تحتاج إلى فترة، لأن هي مثل ما قلت التعاملية مفاجئة، وبعدين تربية النظام القديمة يعني طويلة جدا، يعني كم جيل تخربط، فأنت لما تصلح تحتاج إلى فترة زمنية. هذه مو واحدة ما تكفي، المفروض يترابط وياها ويتوازي وياها خطوات إيجابية إدارية جديدة، فتحتاج أكيد تحتاج فترة زمنية. قلت لك مواكبة لها وموازية هي قضية القرارات والخطوات الإدارية الفعالة اللي يعني تعزز روح التفاعل عند البشر. قلت لك اليأس صفة عامة عند الجميع، ومع الأسف في هذا الوقت يقول لك أرد أطلع من العراق وهج. ليش؟ يعني أهم خطوة في تفكيرك وفي حياتك أنه ذاك البشع، ذاك الكابوس انشال، فأنت شلون تبني، شلون تساهم؟ وهي هاي المسألة، العالم كلها يأست من أحزاب سياسية، يأست من حركة سياسية، يأست من فعالية سياسية، فكلها تمشي الحيط الحيط، ماكو. الآن تحتاج إلى أي إنسان نظيف مهما كان ما يقدر يحكي، المفروض ينطلق، وانطلاقته المفروض تكون يعني تجيب نتائج إيجابية على قد هالحلقة الصغيرة اللي هو قاعد فيها.
نبيل الحيدري، بغداد.
أما الآن أيها الأصدقاء، فنرافق مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان في زيارة قامت بها إلى السيدة أماني غالب، إحدى عضوات رابطة حقوق الإنسان التي تتبناها الجالية العراقية في الأردن، للإطلاع على نشاطات هذه الرابطة في عمان.
أعزائي المستمعين، السيدة أماني غالب إحدى أعضاء رابطة حقوق الإنسان التي تتبناها الجالية العراقية المقيمة في الأردن، والتي تعمل في مجال التدريس ورعاية المعوقين منذ أكثر من 12 عاما. التقيناها اليوم لتحدثنا عن طبيعة عملها. مرحبا ست أماني.
أهلا وسهلا بك. بالنسبة إلى طبيعة عملي، أنا أحمل بكالوريوس بيولوجي، كنت أدرس في العراق أكثر من 10 سنوات تقريبا. انتقلت في كثير من المدارس، وكانت آخر مدرسة لي هي متوسطة ميسلون في المنفوق، وكان كان الراتب قليل ما بيكفي وما بيسد المتطلبات المعيشة، فقررت أنه أغادر العراق وهاجر إلى كانت أول منطقة أول مرحلة لي هي عمان، توقفت فيها. وعلى أساس كان ابني يعني بيكون معي، لكن يعني النظام السابق منع هذا كون أنه طالب، برغم من إحنا حاولنا أكثر من مرة اللي هو حتى بالأطرسين الصغيرة والكبيرة، لكن يعني مع الأسف ما حصلنا على موافقة.
نعم. ست أمانة، طبيعة عملك الحالي؟
والله بالطبع هو الإنسان يعني أول ما يمارس اختصاصه.
نعم.
يعني بالعمل، فأنا مارست اختصاصي كمدرسة، بس كان تدريسي في المنازل بس.
نعم.
فقط يعني أبعطي دروس خصوصية يعني سبيشال في المنازل، وكنت أخذ مجموعة من الطلبة وأعطيهم المحاضرات والدروس العلمية، وأيضا بالنسبة إلى يعني رغم اختصاصي تدريس مش تعليم، بس للحاجة اضطريت أنه أخذ مجموعة من الأولاد المعاقين اللي يعني شوي عندهم تخلف بالنطق بالتعليم، يعني أخذتهم وعلمتهم، حاولت أنه أعلمهم أنه كيفية نطق الكلمة والحرف والكتابة أيضا، وأيضا متابعة سلوكهم، يعني نحاول أنه خليهم قريبين إلى الأولاد اللي بعمرهم.
كونك عضوة في رابطة حقوق الإنسان في عمان، ممكن تحدثينا عن هاي التجربة؟
والله رابطة حقوق الإنسان رابطة جدا رائعة، ويعني تبحث عن يعني بتركز تركيز خاص على الإنسان وحقوقه وحياته، وهي تعني الحرية، تعني الديمقراطية، تعني العطاء، تعني الإبداع. الفرد أي فرد هو حياته عبارة عن حقوق وواجبات.
نعم.
فلما يكون هو يحصل على حقوقه أو تمنح إلى حقوقه في ممارسات اليومية أو الحياتية، فتشوفي حيبدع.
نعم.
يعني يفكر.
نعم.
حيعطي كثير.
نعم.
بواجباته يكون عضو نافع بالمجتمع وبالتالي بالحياة ككل.
نعم. يعني وماذا عن طبيعة نشاطك في هذه الرابطة؟
عندنا احنا يعني كان عندنا لقاءات كثيره مع العراقيين يعني.
نعم.
ونستمع لهم، وايضا نحاول انه نأملهم بالحياه المستقبل ان شاء الله، تبشر بالخير، لان هاي الرابطه اينما وجدت راح تكون هي مؤشر خير
ان شاء الله،
لان هي تركز على الانسان بصوره خاصه. وعندنا ايضا عملنا في المسرحيه.
نعم.
بعنوان اوروك.
نعم.
هاي مسرحية جدا رائعة.
نعم.
كانت تحكي عن تاريخ العراق الماضي وحضارته، وأيضا ربطت بالحاضر مع النظام السابق ولو يعني بشكل ومضة سريعة.
نعم.
وكانت هي بإشراف الأمم المتحدة يونايتد نيشن، ويعني كانت حتى لما انعرضت.
نعم.
يعني جدا جدا رائعة، وكان أكثر الموجودين والمتفرجين هم أغلبهم عراقيين، بحيث يعني كان شعورهم بين الفرحة وبين التصفيق وبين الإحساس بالبكاء، يعني كانت أعطت فكرة وفد مرحلة يعني معينة ومختصرة بالنسبة لتاريخ العراق الماضي، وأيضا ربطتها بالفترة الحالية.
ماذا عن وضعك الاجتماعي ست أماني؟
نعم. أنا أرملة.
نعم.
وعندي ولد واحد بالعراق و يدرس حاليا.
نعم.
وانا بشتغل، انا وضعت هم ما خرج من العراق.
نعم. وكيف تقضين اوقات فراغك؟
والله اوقات الفراغ يعني عندي محدوده تقريبا، تعرفين السعي وراء لقمه العيش.
نعم.
يعني ما بيعطينا ذاك الوقت الفراغ، بس هالوقت بيكون عندنا موجود. أنا أحب قراءة الإنجليزي ورخاصة يعني ترجم روايات وأقرأها وأتناول أي شيء يعني شيء يخص الإنجليزي أحبه. وأيضا أستمع إلى إذاعة البي بي سي بلندن تعجبني يعني أخبارها وحوارات سياسية. وبعض الأحيان أتردد على مقاهي الإنترنت والكمبيوتر.
نشكر السيدة أماني غالب على هذا الحديث ونتمنى لها الموفقية والنجاح. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في الختام أعزائي أحييكم كما أنقل سلاما لكم من المخرج الإذاعية هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين، وإخراج هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة